بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وخص من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى، وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هنا الأمر بالمحافظة على الصلاة، والله جل وعلا قال حافظوا، وهو أبلغ من قول القائل احفظوا، فكلمة حافظ أبلغ في الدلالة والحرص من كلمة احفظ. ثم لم يبين الله جل وعلا كيف المحافظة على الصلاة، فلم يذكر الكيفية، وكيفية المحافظة على الصلاة هي بأن يصلي الإنسان الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، لدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا من المجمل الذي بينه القرآن، الذي بينته السنة، هذا من مجمل القرآن الذي بينته السنة. فالمحافظة إذن على الصلاة بالمحافظة عليها في أوقاتها وفي أماكنها التي ينادى بها وفي واجباتها وأركانها وشروطها وسننها ومستحباتها. وهذه هي الصلاة الشرعية التي يأمر الله جل وعلا بها. الأمر الثاني، ذكر أهل العلم أن الأمر بالمحافظة هنا وإن كان أصالة يدل على الفرائض، إلا أنه أيضا يتضمن النوافل والرواتب، يتضمن النوافل والرواتب، فيكون الأمر متضمن للأمر الواجب وللأمر المستحب، الأمر الواجب وللأمر المستحب. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول تفسيره لهذه الآية حديث ابن مسعود أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة دليل على أهميتها على غيرها من الأعمال، ولذلك كان أمر الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة في عمله، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل، كما في الحديث. نعم.
ف... فقيل إنها الصبح، حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عباس. وروى الطبري عن أبي رجاء العطاردي قال: صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. وروى أيضا عن ابن العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة. نعم.
أبي العالية.
وروى أيضا عن أبي العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة، فقلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبي: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة. وروى أيضا عن جابر بن عبد الله قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس ومجاهد وعكرمة وغيرهم، وهو الذي نص عليه الشافعي محتجا بقوله: وقوموا لله قانتين. والقنوت عنده في صلاة الصبح، ومنهم من قال هي الوسطى باعتبار أنها لا تقصر، وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين وترد المغرب، وقيل لأنها بين صلاتي ليل جهريتين.
نعم، يعني هذا القول من الأقوال القوية في المسألة، من الأقوال القوية في المسألة، وإن كان الراجح كما سيأتي معنا هي صلاة العصر الذي عليه جماهير أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم، والذي عليه نص الحديث كما سيأتي. نعم.
وقيل إنها صلاة الظهر، فروى أحمد عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. ورواه أبو داود. وروى ابن جرير عن زيد بن ثابت في حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. ومن روي عنه أنها الظهر ابن عمر وابو سعيد وعائشة على اختلاف عنهم، وهو قول عروة وابن الزبير ورواية عن أبي حنيفة. وقيل إنها صلاة العصر، قال الترمذي والبغوي، وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم، وقال ابن عبد البر هو قول أكثر أهل الأثر، وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، وقد نصر فيه أنها العصر، وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة، وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم. وبه قال النخعي وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة وغيرهم، وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال ابن المنذر وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم الله. والدليل على ذلك ما رواه قال أحمد عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وأخرجه الشيخان.
هذا الحديث نص في المسألة في قوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. صلاة العصر هنا بدل من كلمة الصلاة الوسطى، وهذا تعيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسألة إذا كان فيها نص فإنه يقدم على الآراء أو على الأقوال التي فيها استنباط أو فيها اجتهاد، مع حفظ مكانة الأئمة والعلماء الذين يخالفون النص في المسألة، لأن من خالف النص في المسألة ربما لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه الحديث أو غير ذلك من الأعذار التي ذكرها الأئمة. وألف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكتاب نفيس وفريد في بابه، فيه بيان إعذار الأئمة في مخالفتهم للنصوص الشرعية والأحاديث النبوية. فهذا الحديث نص في المسألة في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فعلى هذا جميع الأقوال الأخرى لا تقوم مقام هذا القول، لأن القول الذي يسنده الدليل ويدل عليه الدليل لا شك هو القول الراجح. فنجد أن هذا القول قابله الأقوال الأخرى التي مبناها على الاجتهاد، وبعضها على أحاديث ضعيفة وبعضها على الآثار. فلا شك أن قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي صلاة العصر، وهي وسطى باعتبار أنها بين صلاتي الفجر والظهر وبين وصلاتي المغرب والعشاء، فهي الوسطى وهي في وسط النهار. نعم.
وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المسانيد والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها. وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم، وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب. ثم نقل المؤلف الحافظ أحاديث جمة في هذا عن صحابة كثيرين ثم قال،
يعني هي طريقة الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه يورد الأحاديث في المسألة فيستقصي في ذلك، حتى قال بعض أهل العلم المعاصرين قالوا كتاب الحافظ ابن كثير التفسير كأنه كتاب تخريج، يعني ممن قال هذا وأشار إليه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله. فلماذا؟ لأنه يستقصي الأحاديث في المسألة ويذكر طرقها، وكثيرا ما يعني يحكم عليها رحمه الله. نعم.
ثم قال، فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا، ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله.
وتر، نعم،
كان وتر. وفي الصحيح أيضا عن بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
يعني هذه الأحاديث كلها تدل على منزلة العصر، يعني ما ذكره العلماء من الحكمة من أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لما فيها من الفضائل والمناقب، ولذلك من صلى البردين دخل الجنة، ومن ترك صلاة العصر حبط عمله، ولأن الله جل وعلا أقسم بهذا الزمان والعصر إن الإنسان لفي خسر، مؤكدات واو القسم وإن واللام لفي كلها مؤكدات على هذا القسم على هذا الأمر العظيم، وهو هذا الزمان الذي فيه صلاة العصر. نعم.
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم. وروى ابن جرير عن نافع أن حفصة أمرت مولا لها أن يكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فلما بلغها أمرته فكتبها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال نافع: فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه الواو. وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرأ كذلك. وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة، فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا إن روي عن أن هذا إن روي على أنه خبر فحديث علي أصح وأصرح منه، وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة كما في قوله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات كقوله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وأشبه ذلك كثيرة.
يعني لا تقتضي الواو دائما أن تكون واو المغايرة والمغايرة. ثم إن بعض أهل العلم ذكروا أن هذه قراءة تفسيرية وليست هي آية، فكأن عائشة تقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي صلاة العصر، فذكرتها على صيغتها في مع الواو: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر، على تفسير صلاة العصر. نعم، يعني في قول الله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هنا الواو لا يقتضي المغايرة بين الرسول وبين خاتم النبيين، وأن المراد العطف. ثم من المسائل التي ذكرها الحافظ هنا قال: وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة. طبعا لا يقصد بالزائدة التي ليس لها معنى. قاعدة عند أهل العلم: لا يوجد في القرآن حرف زائد لا فائدة منه، هذا لا يوجد. هذا يلزم منها أن يكون في القرآن ما هو لغو، لا يوجد في القرآن أبدا. ولا يصح قول البعض في ذكر بعض الأحرف أنها زائدة، مثلا: لا أقسم بهذا البلد، فيقول: لا زائدة هنا، أو لا أقسم بيوم القيامة، أو ليس كمثله الكاف قالوا زائدة. لا، هنا تأكيدات. فالعرب تقول: لا كذا، يعني أنني أفعل كذا، فلا أقسم بيوم القيامة، هي مؤكد لقول قائل: أقسم بيوم القيامة، هذا أسلوب في لغة العرب. فلا يصح أن يقال أن في القرآن حرف زائد، يعني ينزه كلام الله جل وعلا عن أن يكون فيه من الأحرف ما لا فائدة منه. وحتى في الأحرف المقطعة التي في أول السور كما سبق معنا في أول الدروس ربما، أنها يعني لها دلالات ذكرها أهل العلم، ومن ذلك أن القرآن كلام الله جل وعلا مكون من هذه الأحرف، مكون من هذه الأحرف. نعم.
وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك، ويكون الصاحب هو الأخ نفسه، والله أعلم.
نعم.
وأما إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر، فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن، ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان في المصحف الإمام، ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم، لا من السبعة ولا غيرهم. ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث، فروى مسلم عن البراء بن عازب قال: نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم نسخها الله عز وجل فأنزل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال له رجل: أفهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل. فعلى هذا تكون هذه التلاوة، وهي تلاوة الجادة ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناها، إن كانت الواو دالة على المغايرة وإلا فلفظها فقط، والله أعلم. وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وفي إسناده نظر. وقيل إنها العشاء الآخرة، اختاره الواحدي في تفسيره. وقيل هي واحدة من الخمس لا بعينها، وأبهمت فيهن كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. وقيل بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وفي صحته أيضا نظر.
يعني لو قال قائل لماذا الله جل وعلا أمر بالمحافظة على الصلوات ثم عطف على ذلك صلاة العصر، فيقال هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام للتأكيد على مزيد الاهتمام. إذا جاء عطف الخاص بعد العام فهذا دليل على زيادة التأكيد وعلى مزيد اهتمام، وهو دليل على الحرص والتأكيد على الحرص على صلاة العصر. نعم. وكما ذكر الحافظ ابن كثير في أسانيد ما روي عن الصحابة في أنها صلاة المغرب أو صلاة العشاء فيها ضعف، فيها نظر.
والعجب أن هذا القول اختاره شيخ أبو عمر بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكبر، إذ اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر، وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة، ولم يظهر لهم وجه الترجيح، ولم يقع الإجماع على قول واحد، وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها. وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها.
هنا تعجب الحافظ رحمه الله من قول الحافظ ابن عبد البر، والحافظ ابن عبد البر له دواوين وكتبه أمهات الكتب، فكانت مخالفته ليست كمخالفة غيره، ولذلك قال هذه العبارات ابن كثير رحمه الله، وإنها لإحدى الكبر إذ اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. لم تمنع مكانة الحافظ ابن عبد البر الحافظ ابن كثير عن أن ينكر عليه مثل هذا القول، وذلك لأن المقصود هنا الانتصار للحق والدفاع عنه ورد الخطأ ولو من عالم معتبر، فإن قول العالم بالخطأ لا يجعله صحيحا، لا يجعله حقا أبدا، والخطأ يرد ممن قاله، سواء كان من علماء أهل السنة أو كان من علماء أهل البدع، الخطأ يرد على كل حال، لأن الواجب الانتصار للحق هو ما دل عليه الدليل من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مما وقع عليه الإجماع، هذا الحق الذي لا شك فيه. ولكن تختلف المعاملة للمخطئ، يرد الخطأ نعم، ولكن إن كان المخطئ من أهل السنة فإنه تعرف له سابقته ويعرف له فضله، تعرف له مكانته، لأنه ما أخطأ إلا عن اجتهاد وهو مأجور عليه كما في الحديث، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وأما إن كان من أهل البدع فإنه يرد عليه الخطأ ويشنع عليه ولا يعتذر له ولا كرامة له في ذلك. لماذا؟ ما الفرق؟ لأن صاحب البدعة ما أداه إلى هذا الخطأ إلا تأصيله الفاسد الذي هو يسير عليه، وليس هو اجتهاد أخطأ فيه، هو عنده انحراف في الأصل، فلذلك حصل الانحراف فيما بني على الأصل من اجتهادات. أما صاحب السنة فإن اجتهاده في الأصل صحيح، ولكنه اجتهد في أمر أو استحسنه أو كان له ربما من الأعذار. على كل حال رد الخطأ منه، ولكن تحفظ له المكانة ويعرف له وتعرف له المنزلة. وهذا هو المتعين في التعامل مع علماء أهل السنة والجماعة الذين بذلوا حياتهم للعلم والتعليم وإفادة الناس، أن تعرف لهم مكانتهم وتعرف لهم منزلتهم ويعرف لهم قدرهم واجتهادهم. ولعل الله جل وعلا جعل في ذلك حكمة عظيمة، أن يخطئ العالم ربما في مسألة يراها طالب العلم أنها من المسلمات، فيأتي العالم الجليل ويخطئ فيها، فتكون من حكم ذلك أن يبين الله جل وعلا لعباده أنه لا عصمة لهذا العالم، فلا يتبع على كل حال، إذ الاتباع المطلق هو للنبي صلى الله عليه وسلم، أما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتبع مطلقا، وإنما ما كان معه الدليل، فإن خالف الدليل فإنه لا يتبع على ذلك، فليس له شيء من التقديس، ولا يغلو طالب العلم في شيخه، فيكون كل ما يقوله هذا الشيخ هو صواب لا باطل فيه، وكلام غيره إن خالف شيخه باطل لا حق فيه. هذا قول المقلدة المتعصبين لأشياخهم. أما طريقة أهل السنة والجماعة والتي سار عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم يقدمون الحق والنص على أقوال من يحبون من أشياخهم وعلمائهم، وهذا هو المتعين. فهذه اللفتة النافعة من الحافظ رحمه الله في إنكاره هذا القول على الحافظ ابن عبد البر دليل أن أهل السنة والجماعة يقدمون الدليل مع احترامهم، فهو أثنى عليه وقال إمام ما وراء البحر، وقال مع اطلاعه وحفظه، وهذا من حفظ الكرامة له رحمه الله، من حفظ الكرامة له. نعم.
وقوله تعالى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وروى الإمام أحمد عن عمر الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت، رواه الجماعة سوى ابن ماجه.
نعم. ثم قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين. القنوت ما هو؟ القنوت هو الخشوع في القلب، والذي يظهر فيه خشوع الجوارح واللسان، أصل الخشوع في القلب، ويظهر أثر هذا الخشوع في الجوارح وفي اللسان. فليست إذن ليس الخشوع إذن في طأطأة الرقاب ولا في جعل الدقون على الصدور ولا في إظهار أو التباكي، وإنما أصل الخشوع يكون في القلب بالتأمل والتدبر ويؤثر بعد ذلك على الجوارح. فقال الله جل وعلا: وقوموا، بعد قوله حافظوا، وهو أمر متصل بالصلاة، أي قوموا في صلاتكم لله جل وعلا، فيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يكون القيام إلا له جل وعلا. وقوموا لله قانتين. والقيام هنا قال أهل العلم يتضمن أمرين: يتضمن قيام الرجل، القيام الوقوف لله سبحانه وتعالى في الصلاة والتعبد له جل وعلا، فهذه العبادة في القيام لله سبحانه وتعالى في الصلاة لا تجوز إلا لله جل وعلا. ثم أيضا يتضمن المكث على الشيء، المكث على الشيء، يقال أقام على كذا، يعني استمر عليه ومكث عليه. فيكون الآية، فتكون الآية دالة على المعنيين، وهذا يشملهما، الآية تشمل المعنيين، فيكون المراد أن تقفوا لله سبحانه وتعالى وأن تستمروا على وتدوموا على هذا الأمر في تعبدكم لله جل وعلا. وفيه أن الخشوع أيضا عبادة تصرف لله سبحانه وتعالى، تصرف لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء، حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة، فيرد علينا قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فلما سلم قال: إني لم أرد عليك إلا إني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة. وهذه الآية وقوموا لله قانتين مدنية بلا خلاف. فقال القائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الكلام، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها، والله أعلم.
على كل حال، يعني الإجماع منقول من العلماء على بطلان من تعمد الكلام في الصلاة، على بطلان من تعمد الكلام في الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكر ذلك أشار إلى ابن مسعود حين سلم عليه، أشار عليه ولم يتلفظ بالسلام. فمن تكلم بالصلاة في الصلاة بطلت صلاته. نعم.
وقوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها، ذكر الحالة التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب. فقال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان، رجالا أو ركبانا، يعني مستقبلين القبلة وغير مستقبليها، كما قال مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى أن ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري وهذا لفظه ومسلم ولمسلم أيضا عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومي إيماء.
نعم، يعني في قول الله جل وعلا: فإن خفتم، هنا الخوف عام، وإن كان الآية نزلت في ما يتعلق بحال القتال والتحام الحرب، لكن قال أهل العلم بأن هذا أيضا عام فيما لو كان الإنسان في حال حريق مثلا وخشي أن يخرج عليه وقت الصلاة، فإنه أيضا يصلي صلاة الخوف، يصلي صلاة الخوف. وفي قول الله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا على أقدامكم أو راكبين. هذا فيه دليل على أهمية الصلاة وأنها لا تترك على أي حال، لا تترك على أي حال. إذا كان الله جل وعلا فرضها في حال الخوف وفي حال التحام الجيش مع العدو، فكيف تترك في حال الرخاء؟ كيف تترك في حال العافية؟ كيف تترك في حال الأمن؟ فلا شك أن تركها في حال الأمن والعافية والراحة خطره عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فترك الصلاة أمره خطير. ثم في صلاة الخوف تعددت الصفات، ومجمل ذلك ست صفات كما ذكر أهل العلم، وما زاد عن ذلك فهي اختلاف في الروايات كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، وإلا فهي ست صفات. من تلك الصفات وهي أشهرها: إذا كان العدو في غير القبلة فإن الإمام يصلي بنصف من معه، فإذا انتهى معهم من الركعة الأولى جلسوا للتشهد وسلموا وهو ينتظر يقوم الإمام ويطيل في الركعة الثانية حتى يلحق به البقية، ويكون من صلى معه أولا قد انتهى وقام مقام الآخرين، فيأتي البقية ويصلون معه هذه الركعة، ثم ينتظرهم في التشهد حتى يقوموا للإتيان بالركعة الثانية ويسلمون معه. واضح هذه الصفة؟ يسلمون معه، فتصلي الطائفتان مع هذا الإمام، مع هذا الإمام. الطائفة الأولى تصلي معه الركعة وتتم الركعة الثانية وهو ينتظر، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه ثم ينتظرها في التشهد حتى تأتي بالركعة الثانية فتسلم معه، تسلم معه. هذه من الصفات الواردة. قال أهل العلم: تختلف الصفة باختلاف الحال وباختلاف استقبال القبلة أو غير استقبالها، وباختلاف هل العدو في اتجاه القبلة أم ليس في اتجاه القبلة، وعلى هذا تحمل الروايات، وعلى هذا تحمل الروايات في صلاة الخوف. نعم.
وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله وكان نحو عرنة وعرفات، فلما واجهه حانت صلاة العصر قال: فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وهذا من رخصة الله التي رخص لعباده ووضعه الآثار والأغلال عنهم. وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان،
وعلى يعني هذا من تخفيف الله جل وعلا، وورد في ذلك جاءت بذلك بعض الروايات من تخفيف الله سبحانه وتعالى أنه إذا اشتد الأمر فإنها تصلى ركعة، فإنها تصلى ركعة، وهذا في حال اشتداد الأمر، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى. نعم.
فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان، وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري وقتاده والضحاك وغيرهم، واختار هذا القول ابن جرير. وقال البخاري: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا.
إن لم يستطيعوا على الركعة واشتد الأمر عليهم وخشوا على أنفسهم أن يقتلوا، ففي مثل هذه الحالة الضيقة جدا لهم أن يؤخروا حتى بعد خروج الوقت، حتى بعد خروج الوقت. وقد يعني حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة الخندق تأخرت صلاة العصر فصلاها بين العشاءين، وقال: شغلونا عن الصلاة، فكان الأمر شديد، يعني ليس الأمر بالاختيار. كل هذه المعاني تدل على أهمية الصلاة سواء من أمر التخفيف وعلى الحرص عليها في وقتها. وهنا يعني إشكال يقع فيه بعض الناس أنه في كثير من الأحوال يترك الصلاة حتى يخرج الوقت بدعوى مثلا أنه لا يستطيع أن يصلي قائما، أو بدعوى أنه لم يتيسر له الطهارة، أو بغير ذلك من الأعذار، أو لم يجد من يوجهه إلى القبلة إذا كان مثلا مريضا. والواجب عليه أن لا يخرج عليه وقت الصلاة، يصلي على ما تيسر، يصلي على ما تيسر. نعم.
وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري. ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق لعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس، وبقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من أدركته الصلاة وهو في الطريق فصلوا، وقالوا: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل السير، ومنهم من أدركته فلم يصلي إلا أن غربت الشمس في بني قريظة، فلم يعنف واحد من الفريقين.
هذا دليل على أن من كان فعله عن اجتهاد فإنه لا يلام عليه، وإنما يشكر له على اجتهاده حتى لو أخطأ، حتى لو أخطأ. ولذلك قاعدة عند أهل العلم: كل مجتهد مصيب حقا، مصيب عفوا أجرا لا مصيب حقا، كل مجتهد مصيب أجر. وأما الحق فإن الحق واحد لا يتعدد خلافا للمعتزلة، الحق واحد لا يمكن أن يجتهد فريقان فيكون الحق مع كل منهما، لا، الحق مع واحد منهما، لكن قد يجتهد الفريقان ويؤجران جميعا، المجتهد المصيب والمجتهد المخطئ، الكل يؤجر، فكل مجتهد مصيب أجرا. نعم.
وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول والجمهور على خلافه، ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد به القرآن في سورة النساء ووردت بها الأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق، وإنما شرعت بعد ذلك، وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد وغيره. وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك، لأن هذا حال نادر خاص. فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر، وقد اشتهر ولم ينكر، والله أعلم. وقوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها.
قول الله جل وعلا: فاذكروا الله، يعني فصلوا. وسميت الصلاة هنا ذكرا لأنها ذكر ومشتملة على الذكر، لأنها ذكر ومشتملة كذلك على الذكر. نعم.
كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقابلوه بالشكر والذكر، كقوله بعد ذكر صلاة الخوف: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة.
فيها أن يعني الإنسان إذا وفقه الله جل وعلا للعبادة أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، فهذا يدخل في عموم شكر الله جل وعلا المؤدي إلى الزيادة من النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فيزيدك الله جل وعلا ويوفقك للكثير من الطاعات. نعم. كم الوقت؟ نكمل إن شاء الله.
قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال الإمام ابن كثير: قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. روى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن زبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر، فما الحكمة من في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها، فأثبتها حيث وجدتها.
نعم، يعني من الآيات ما ينسخ الحكم ويثبت الرسم، ومن الآيات ما ينسخ الرسم ويثبت الحكم، ومنها ما ينسخ الحكم والرسم. وهذه الآية مما نسخ حكمها ولكن بقي رسمها. طيب ما الحكمة في ذلك؟ ذكر أهل العلم في ذلك حكما، ومنها معرفة مراحل التشريع، أن يعرف الإنسان مراحل التشريع في أنه كان الأمر على كذا ثم صار على كذا. وفيه كذلك بيان رحمة الله جل وعلا، رحمة الله جل وعلا بالعباد، فكيف أن الأمر كذا كان ثم خفف الله جل وعلا عنهم إلى ما هو أيسر. هذا فيه بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فلا شك أن الله جل وعلا ما شرع أمرا إلا لحكمة عظيمة، وكل أمر شرعه الله جل وعلا ففيه مصالح للعباد، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومن ذلك أن الله جل وعلا نسخ بعض الآيات، كما قال ربنا جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله جل وعلا ينسخ من الآيات ما يكون فيه تخفيف، ما يكون فيه تخفيف على العباد. نعم. فوجدها هكذا في المصحف، ولا شك أن الآيات في المصحف توقيفية، لا يجوز الإنسان لا أن يغيرها من مكانها ولا أن يبدلها بغيرها ولا أن يخالف في ترتيبها. فهذا المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه في الجمع الأول، وهو كذلك الذي جمعه عثمان رضي الله عنه في الجمع الثاني، والذي نحن نقرأ الآن على ما جمعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع. وروي عن ابن عباس أيضا أن قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سمة في بيته ينفق عليها من ماله. ثم أنزل الله بعد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا، فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فبين ميراث المرأة وترك الوصية
ميراثا. نعم.
فترك ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة.
نعم. يعني ما هو الناسخ لهذه الآية؟ قال بعض أهل العلم الناسخ لها قول الله جل وعلا فيما سبق معنا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يتركون الزوجات، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقال بعض أهل العلم نسختها آيتان. أما في قول الله جل وعلا في هذه الآية متاعا إلى الحول، ففي قوله متاع يعني نفقة، نسخها قول الله جل وعلا: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. قسمة الميراث: إذا مات الرجل عن زوجته فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع. وفي قوله جل وعلا إلى الحول نسختها أو نسخها قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني نسخت الحول السنة، نسخها قول الله جل وعلا أربعة أشهر وعشرة. وما يتعلق بالنفقة نسختها آية الميراث، نسختها آية الميراث. ثم في الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، في الآية أن الزوجية الرابطة الزوجية تبقى حتى بعد الموت، تبقى فيقال زوجة فلان بما أنها في العدة. ولذلك مع انقطاع الحياة الزوجية والرابطة الزوجية، لكن يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، مع أنها انقطعت الصلة بينهم، لكن بقيت الرابطة الزوجية في مثل هذا الأمر حتى تخرج من العدة وتنقطع الأحكام. ثم أيضا في قول الله جل وعلا: فإن خرجنا، إن خرجنا متى؟ قبل الحول، إن خرجنا قبل الحول، فيه أن الزوج لو أوصى الزوجة بعدم الخروج، أوصاها قبل أن يموت بأن لا تخرج فخرجت، فلا جناح عليها، فلا جناح عليها. لماذا؟ قالوا هذا شيء يتعلق بها هي ولا يتعلق به هو، شيء يتعلق بها، فلو أوصاها في ماله يجب عليه مثلا أن تنفذ وصيته، أو أوصاها في أمر يتعلق به هو من البر أو الإحسان أو غير ذلك، لكن إذا أوصاها بعدم الخروج فخرجت فلا جناح عليها، فلا جناح عليها في ذلك. طيب إذا قلنا بنسخ الآية فإذا لا حاجة إلى هذا الأمر، لكن على ماذا يخرج هذا؟ يخرج على مذهب مجاهد في أن الأربع الأشهر تعتد بها، الأربع الأشهر والعشر تعتد بها. طيب يبقى كم؟ سبع أشهر وعشرون يوما، في هذه السبع الأشهر والعشرون يوما لا تخرج من بيتي، هذا فوق العدة، هذا على مذهبي، وإلا فإن الآية منسوخة بما ذكرنا، الآية منسوخة بما ذكرنا. نعم، هذا كان في أمر الجاهلية أن المرأة تبقى سنة كاملة، ثم خفف الله جل وعلا ونسخ الآية. نعم.
وقوله: وصية لأزواجهم، أي يوصيكم الله بهن وصية، كقوله: يوصيكم الله في أولادكم الآية. وقال: وصية من الله، وقيل إنما انتصب على معنى فلتوصوا بهن وصية، وقرأ آخرون: وصية بالرفع على معنى كتب عليكم وصية، واختارها ابن جرير: ولا يمنعن من ذلك، لقوله: غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل، فإنهن لا يمنعن من ذلك، لقوله: فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فيه أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية، ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر ابن عبد البر.
يعني هو يجب على المرأة إذا مات عنها زوجها أن تبقى في بيته، كان هذا بيته ملكا أم كان بيته إيجارا أم نحو ذلك، فإنها تبقى في، ولا يجوز لها الانتقال إلى أهلها أو إلى بيت أبيها أو إلى، هذا الأصل، ما لم يكن هناك مقتضي يقتضي أن تخرج إلى بيت آخر، كأن يكون المكان غير آمن، أو هي مريضة لا يوجد أحد يقوم بخدمتها، يعني هذه، لكن الأصل أن تبقى، الأصل أن تبقى، فإذا انتهت العدة جاز لها بعد ذلك أن تخرج. نعم.
وقول عطاء: ومن تابعه، على أن ذلك منسوخ بآية الميراث، بآية الميراث: إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر والعشر لا تجب في تركة الميت، فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي. وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن زينب بنت كعب بن عجرة.
يعني الآن ما المسألة هذه؟ المسألة هذه يقول: إذا أراد، يعني منسوخة هي بآية الميراث في مسألة النفقة، وليس في مسألة المدة، في مسألة النفقة. فيقول إذا كان المقصود ما زاد على الأربعة والأشهر، أربعة الأشهر والعشر، فلا يجب عليه فيها النفقة، هذه منسوخة بآية المواريث. لكن إن كان يقول وإن أرادوا أن سكن الأربعة الأشهر، يعني فترة سكن هذه الأربعة الأشهر والنفقة فلا تكون من الميراث، لا تكون من التركة، فمحل خلاف، محل خلاف في هذه المسألة. نعم.
أن الفريعة بنت مالك،
يعني كأنه يقول أن المرأة بعد الأربعة الأشهر والعشر لا تكون هنا نفقة لمسألة السكنى ومسألة، إنه يكون قسمة الميراث، يكون قسمة الميراث، لكن ما قبل ذلك حصل فيه خلاف. نعم.
أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا
هربوا.
جزاك الله خير. حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي، فنوديت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.
في بيتك يعني الذي كنت فيه، سواء يعني ربما كان بالإيجار، لأن هي قالت لم يتركني في مسكن يملكه، ما عنده مسكن بالملك، لكن كانت في إيجار، فيجوز أو يجب عليها أن تبقى فيه. نعم.
قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله متاع بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت،
إن شئت أحسنت
ففعلت، وإن شئت لم أفعل. فأنزل الله هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم، فلا تخصيص على المشهور المنصور، والله أعلم.
لو أردنا أن نلخص في حال المطلقة، طبعا في قوله متاع، المتاع هو نفقة ولا حد له، لا حد له، وإنما على حسب ما يتعارف عليه، متاع بالمعروف على حسب ما يتعارف عليه. فكان أولا في قول جل وعلا حقا على المحسنين، فهموا أن هذا من باب الإحسان. ثم في قول الله جل وعلا حقا على المتقين، أي صار واجبا، واجبا. طيب المطلقات على أحوال، إما أن تكون مطلقة مدخول بها أو غير مدخول بها، فإن كانت المطلقة غير مدخول بها فلها إيش؟ نصف المهر إذا سمي لها المهر، فإن لم يسمى لها المهر فلها نصف مهر مثيلاتها. فإن خلا بها وإن لم يدخل بها فلها المهر كامل على الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم، على الراجح أن لها المهر كاملا، إذا أغلق الستار وأغلق الباب فلها المهر كامل على الصحيح. وإن كانت مدخول بها فهي على حالين: إما أن تطلب الطلاق لشيء صحيح، تطلب الطلاق فيطلقها القاضي، فهنا يجب على الزوج أولا أن يعطي المهر المتفق عليه المقدم والمؤخر، وعليه النفقة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن لمن كان طلاقها رجعيا ما دامت في العدة. وإن كان لها أولاد فيجب عليه نفقة الحضانة والرضاع، وكذلك نفقة الأبناء، هذا كله كفله لها الإسلام. وأما إن كانت بائن، هي الطلقة الثالثة التي تبين منه، فإنه في مثل هذه الحال ليس عليه لا سكنى ولا نفقة طعام ومسكن وملبس، وإنما يجب عليه نفقة الأبناء. وكذلك إن كان له ابن رضيع فإنه يجب عليه نفقة الحضانة والإرضاع، نفقة الحضانة والإرضاع. والحالة الثانية أن تكون هي تخالعه، مختلعة منه، فإن هذه الحال يجوز له هو أن يطالبها بالصداق كاملا، يجوز له هو أن يطالبها بالصداق كاملا. طيب ماذا يبقى لها وهي قد خالعته؟ يبقى لها حق الإرضاع والحضانة إن كان له ولد، يعني حتى وإن أرجعت له المال كاملا المهر، بل ولو زادته على المهر حتى يخالعها، لكن يبقى عليه هو حق أبنائه، سواء من نفقة الأبناء أو من الإرضاع أو من الحضانة للأبناء. هذا ملخص أحوال المطلقة. نعم.
وقوله: وكذلك يبين الله لكم آياته.
كذلك، كذلك، نعم زين، بس أنت قلت وكذلك.
وقوله: كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه، بينه ووضحه وفسره، ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون، أي تفهمون وتتبرون.
يعني هذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد أنه فصل لهم الأحكام، فصل أحكام الرضاع، وفصل أحكام الطلاق، وفصل أحكام النكاح، وفصل أحكام القتال، وفصل أحكام الجهاد. من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد ما تركهم يتخبطون ويجتهدون فيختلفون، فأتى شيء كثير من الأحكام مفصلة في القرآن، وما لم يفصله القرآن بينته السنة، فهي بيان لما أنزله الله جل وعلا، تقيد مطلقة وتخصص عامة وتبين مجملة وتفسر لفظة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده: لعلكم تعقلون، فترجعون وتؤوبون وتنيبون وتعملون بما أمركم الله جل وعلا به من الشرائع والفرائض. نعم، نقف هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.